قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى واجبات الصلاة، وقول المصنف رحمه الله: وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة وتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام. واجبات الصلاة ثمانية: تقسيم أفعال وأقوال الصلاة إلى أركان وواجبات، هذا ليس المتفق عليه عند الأئمة. عند الحنفية والحنابلة فقط هذه التقسيم، تقسيمة الأركان والواجبات. أما عند المالكية والشافعية عندهم الواجبات والأركان شيء واحد. مش معنى كده ان عند الحنابلة وعند الحنفية ان الواجب له نفس التعريف وله نفس الحكم. يعني الفرق الجوهري بين الواجب عند الحنفية والواجب عند الحنابلة ان في الترك عمدا. في المذهب ان الانسان لو ترك واجبا في الصلاة عمدا فصلاته باطلة في المذهب. أما عند الحنفية فلا تفسد الصلاة بذلك، هو يجب عليه الإعادة عندهم. طب إن لم يعد فقالوا يستحق العقوبة لكن صلاته تصح. ده عند مين؟ الحنفية. التقسيمة دي لا تتأتى عند من؟ عند المالكية والشافعية. عندهم هي أركان فقط، الركن هو الواجب. دي مسألة أصلا اصطلاحية، لكن انتم مش عارف اخدتوها ولا لا في كتاب الاصول. عند الجمهور الواجب هو الفرض مثلا، ولكن الحنفية عندهم في فرق بين الواجب وبين الفرض. في الحج الجمهور يفرقون بين الركن وبين الواجب، فعندهم الركن ده لا يصح الحج الا به زي الوقوف بعرفة كده. أما الواجب ففيه يعني الفدية، يمكن يفتدي لو تركه متعمدا. وأيضا في الصلاة هنا الحنابلة والحنفية يفرقون بين الواجب وبين الركن. طيب عايزين نقول ما الدليل على هذه التفرقة وما الأصل فيها؟ الأصل فيها باختصار هو حديث عبد الله بن بحينة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد، التشهد الأوسط، فقام للثالثة وذكره أصحابه فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد، ثم مضى في صلاته وسجد سجدتين للسهو قبل السلام. فقالوا إذن ها هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن وبين الواجب، لأن الركن لابد أن يأتي به، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا لما تركه سهوا. فيبقى إذن التشهد الأوسط ليس بركن، وفي نفس الوقت ليس بمستحب، لأنه لو كان مستحبا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو له. يبقى إذن في هنا شيء بين الركن وبين الإيه، في قسم ثالث بين الركن وبين المستحب والسنة، فقال هو الواجب. والأصل فيه هذا الحديث الذي ذكرناه، وهذا هو المذهب. واضح يا إخواني؟ طيب حكمه إيه الواجب؟ فقال لنا المصنف تبطل الصلاة بتركيها عمدا. يعني إنسان لو ترك واجب من الواجبات الثمانية اللي هيتكلم عنها بعد قليل صلاته تبطل، هذا عند المذهب وده الصحيح. وتسقط سهوا، وجهلا. إنسان كان شيء يعرف ثم عرف، أو سهى ثم ذكر بالواجب. ولكن هو هنا المصنف اقتصر على هذا التعريف، فإحنا نزيد ونقول ويجب السجود للسهو عند ذلك. يعني لو تركها ترك الواجبات دي سهوا أو جهلا فلا بد أن يأتي بسجود السهو. متى يسجد للسهو؟ ده بقى مسألة خلافية طويلة نذكرها إن شاء الله لما نأتي عند الكلام عن سجود السهو. قال أولا التكبير لغير الإحرام. سبق وبينا أن تكبيرة الإحرام حكمها ركن. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. نعم، هذا يدل على أنه ركن. وهذا يعني الركن لا يختلف فيه المذهب، بل هو يعني عند جميع العلماء. ولكن الخلاف في غير من التكبيرات، التكبيرات اللي احنا بنسميها تكبيرات الايه؟ الانتقال. يعني اذا اراد ان يركع، اذا اراد ان يسجد، رفع من السجود، القيام للركعة الثانية، الى غير ذلك. قال التكبير لغير الاحرام ده واجب، لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه، وامر به وامره للوجوب. احنا محتاجين نؤصل بعض الاشياء في البداية عشان هنستصحبها معانا واحنا ماشيين. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد، يعني مجرد عن القول الامر او القرينة، فهذا لا يدل في الاصل الا على الاستحباب. يبقى لما يجي يقول لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالاصل ان الفعل للاستحباب. طب هنا كتير جدا الشارح، وده اللي هيمشي عليه المذهب في كثير من الأشياء، يستدل على وجوب شيء من الأشياء زي مثلا تكبيرات الانتقال هنا، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قاله. فنقول هذا الدليل قاصر. ليه قاصر؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يدل على الاستحباب. عشان أقول إن ده واجب يرتقي لدرجة الوجوب لابد من قرينة. طيب في مسألة ثانية، قالوا ها هنا قرينة. إيه القرينة اللي معانا؟ قول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث في البخاري، حديث مالك بن الحويرث. فقالوا إن هذا قول مجمل وواجب الأمر فيه للوجوب، وهذه الصلاة بيان لمجمل واجب. الصلاة بقى اللي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم دي بيان لإيه؟ لمجمل واجب. ايه هو المجمل الواجب؟ شيء مجمل النبي صلى الله عليه وسلم اوجبه، اللي هو الصلاه مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اذا اي تفصيل واي بيان لهذا المجمل ياخذ حكمه اللي هو ايه؟ الوجوب. فلذلك هم كتير جدا هيستدلوا يقولوا مثلا في الجلسه، قول في الجلسه بين السجدتين بقول رب اغفر لي، قل هو واجب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى هنا مش الفعل المجرد، هم قالوا فعل، والفعل ده بيان لمجمل واجب. ودي مسألة أصولية مختلف فيها، هل الفعل الذي يكون بيانا لمجمل واجب هل يكون هذا الفعل كله واجب؟ هنا في خلاف، والأصح في هذه المسألة أنه ليس بواجب على الإطلاق، ولكن فيه تفصيل. لو جاءت أدلة ودلت على أنه واجب فيكون واجبا، أما إذا لم تأتي أدلة بل أتت الأدلة ودلت على أنه مستحب فيكون مستحبا. يبقى ما نقدرش نعطي كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حكم الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة وقال أشياء كثيرة جدا في الصلاة ولم يقل أحد بأنه واجب. واضح الكلام يا إخواني؟ فلذلك الأصل في بيان المجمل الواجب أنه لا يأخذ حكما واحدا، ولكن على التفصيل بناء على الدليل. لو جه دليل وقال لنا القول ده واجب في أمر، خلاص يبقى واجب. لم يأتي فيه إلا الفعل، يبقى الأصل فيه أنه مستحب. مستحب هنيجي نقول نفس الكلام لما نتكلم عن الحج، لأن كثير من العلماء برضو يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فيقول ان ده مجمل امر مجمل وهو واجب. فاذا كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر منه الاصل فيها الايه؟ الوجوب، لانه بيان لمجمل واجب. لا انا اقول برضو نفس الكلام ان فيها تفصيل، لو جه الدليل وقال لنا ان في فعلا افعال واجب او ركن او كذا فهو واجب او ركن، لو لم ياتي دليل فالاصل فيه ان هو مستحب. فكذلك في الصلاه، يبقى فهمنا الاصل ده. الحنابله هيمشوا كتير جدا على هذا الاصل في الصلاه، في تقرير واجبات الصلاه، وكذلك في تقرير واجبات الايه؟ الحج. فيجي يقول لنا هنا يبقى الحديث، حديث ابن مسعود كان صلى الله عليه وسلم او رايت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. نعم هذا حديث صحيح، ولكن هذا يدل على الاستحباب بمجرده، لابد من قرينه. ما هي القرينه؟ هي قول المصنف او الشارح وامر به، وامره للوجوب. اين امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التكبير؟ في حديث المسيء في صلاته، مع كل الحديث من روايه رفاعه بن رافع الزرق. لما تفتح الاحاديث عندك الورقه هتلاقي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. دي تكبيره الاحرام، ويحمد الله جل وعز ويثنى عليه. قلنا يحمد الله جل وعز دي في تفسيرها ايه؟ هي فتحة الكتاب كما قال العلماء. ويثنى عليه ويقرا بما تيسر من القران ثم يقول الله اكبر. دي تكبيره ايش؟ تكبيره الانتقال، تكبيره انتقال اللي هي للركوع. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر. دي ايه؟ تكبيره الايه؟ انتقال لايه؟ للسجود، وهكذا الى اخر الحديث. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، تكبير الانتقال، هو الدليل الصحيح الذي يسلم له في هذا الامر. وهذا هو من مفردات المذهب. يعني الجمهور يقول ان التكبيرات دي مستحبه، الائمه الثلاثه وروايه عن احمد، ولكن المذهب وهو الصحيح ومذهب داود واسحاق ان تكبير الانتقال ده واجب من واجبات الصلاه. يعني ان تركه المصلي متعمدا بطلت صلاته كما هو معنا في الكتاب. هذا هو الصحيح. نعم. قال لكن تكبيره المسبوق التي بعد تكبيره الاحرام سنه للركوع، نص عليه لانه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، قاله في المغني. يقول تكبيره المسبوق التي بعد تكبيره الاحرام سنه، المسبوق الذي ياتي متاخرا وقد سبقه الامام، سبقه بتكبيره احرام، سبقه بالقراءه، سبقه هنا بالركوع. يبقى انسان دخل المسجد وجد الامام راكعا، فهنا قالوا الواجب عليه ان يكبر تكبيره واحده اللي هي تكبيره ايه؟ الاحرام، وده ركن. اما التكبيره الاخرى اللي هي تكبيره الايه؟ الانتقال، هي في الاصل واجبه، في هذه الحاله فقط تكون تكبيره الانتقال سنه مستحبه. يعني لا يجب عليه تكبيرتين، يجب عليه تكبيره واحده فقط اللي هي تكبيره ايه؟ تكبيرة الإحرام. يعني يقول الله أكبر ينوي بها الإحرام ثم يركع مباشرة، كده أدى ما عليه. طيب لو قال الله أكبر، طبعا هو قائم، تكبيرة الإحرام لا تصح إلا من قيام، ده طبعا للقادر. طيب إذا قال بعدها الله أكبر كبر مرة أخرى للركوع وركع، هذا هو المستحب وهو الكمال. طيب ما الدليل؟ الدليل قال لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف. يبقى ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه يعني أفتوا بهذا ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فلذلك صار هذا الأمر إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم.
ثم ممكن يبقى دليل أن التنمين على استحباب؟
لا لا لا، احنا هو دلوقتي بيقاسوها على الطواف، طواف الوداع. طواف الوداع زي ما هياتي معانا ان شاء الله في الحج، الانسان اذا اراد ان يسافر من مكه بعد ما ينتهي من الحج فواجب عليه ان هو يجعل اخر عهده بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. يبقى لابد ان هو يطوف، ده اسمه طواف الوداع، ده واجب من واجبات الحج. طيب قالوا لو كان انسان ليه عذر من الاعذار زي امراه حائض مثلا، ثم انتظرت حتى تطوف، ولم تطوف هذه المرأة طواف الزيارة، طواف الإفاضة اللي هو طواف الإيه بقى؟ ركن مش واجب، ده ركن، وأخرته لغاية ما طهرت، ثم طافت طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن، كل دي أسماء لطواف واحد. فهذا يجزئها عن طواف الوداع. قالوا هنا دلوقتي فعلين الأصل فيهم الوجوب، فيجزئ أحدهما عن الآخر. فقالوا يقاس عليها مسألة تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع في حالة واحدة، إذا كان مسبوقا وأتى والإمام راكع. نعم، ده الواجب عليه أنه يكبر تكبيرة واحدة، لكن لو أتى بالتكبيرة الثانية ده سنة مستحبة. نعم، بس بشرط هنا لابد أنه ينوي بهذه التكبيرة الإحرام، ما يكونش ناوي بها الإيه؟ الركوع. لابد أنه ينوي في الأصل أن دي تكبيرة الإيه؟ الإحرام، لأن الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، ما دخلش في الصلاة إلا بهذا التكبير. قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، خرج منه إيه بقى؟ من قوله لمن منفرد المأموم. إحنا عندنا الإنسان مصلي إما إمام وإما مأموم وإما منفرد، فهو قال لنا الواجب على الإمام وعلى المنفرد قول سمع الله لمن حمده لا للمأموم. لحديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع تكبيرة انتقال، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. متفق عليه. طيب هذا الدليل وحده يكفي؟ لا، ما يكفيش لوحده، يعني لا يدل على الوجوب، لأن دي حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد في حديث رفاعة بن رافع، حديث المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع الزراقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. حديث معكم في الورق، واضح الكلام؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا المسيء في صلاته. طب ليه هو قال لنا للإمام المنفرد لا للمأموم؟ قال لحديث أبي موسى، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده يعني الإمام فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد ومسلم. يبقى إذن هذا لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم على المأموم، لأنه ينتظر ويستمع لقول الإمام سمع الله لمن حمده، في هذه الحالة يقول ربنا ولك الحمد. نعم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل يقصد للإمام وللمأموم وللمنفرد، ويجب على الجميع أن يقولوا، ده طبعا بعد الاستواء قائما على المواقف، ربنا ولك الحمد لما تقدم، يعني يقصد لفعله صلى الله عليه وسلم. قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم، هو قول أكثر أهل العلم مش الوجوب، تفهمش كده، يعني هو قول أكثر أهل العلم يقصد مشروعية ربنا ولك الحمد للجميع للكل، يعني سواء كان المنفرد أو الإمام أو المأموم، ولكن الوجوب هذا قول المذهب وده من المفردات وهو الصحيح. يبقى الوجوب ده قول المذهب من المفردات، مفردات المذهب. أما الجمهور قالوا بالاستحباب. نعم، فيعني احنا عايزين نقول الغرض من الكلام ان قول الموفق في المغني هو قول اكثر اهل العلم، دي لا تعود على وجوب سمع الله لمحمد، ما تعود على ايه؟ على المشروعية، مشروعية هذا القول للجميع، للامام المنفرد والمأموم. قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود، لقول حذيفة في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا حديث بمجرد لا يدل إلا على الاستحباب، ولكن قال عن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعلوها في ركوعكم، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا أيضا أمر، والأمر يفيد الوجوب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، ولكن حسنه يعني غير واحد من أهل العلم، حسنه الإمام النووي، صححه ابن القيم. وهذا الحديث يشهد له حديث آخر في نفس المعنى، حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، كيف نعظم الرب تبارك وتعالى في الركوع؟ وهو بقول سبحان ربي العظيم. هذا الحديث يشهد لحديث عقبة بن عامر الذي سبق. وأما السجود قال: فاجتهدوا في الدعاء فقامن، يعني حري أن يستجاب لكم. هذا الحديث في صحيح مسلم. يبقى الحديث ذا يأخذ يعني بيد الحديث الآخر، فيعني يرفعه لدرجة الحسن إن شاء الله. فبهذين الحديثين يثبت حكم الوجوب ل يعني قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود. وهذا هو المذهب، وهو من المفردات يعني خلاف الأئمة الثلاثة، وهو مذهب إسحاق وداود. قال: ورب اغفر لي بين السجدتين، يعني وقول يجب قول رب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه. هذا حديث صحيح، ولكن ليس فيه إلا حكاية قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول؟ لم يأمر به، لم يرد لا في حديث موسى في صلاته ولا في غيره من الأحاديث. فالأصل هو الاستحباب، وهذا لا يوجد فيه دليل أو قرينة ترقي هذا القول وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوجوب. فالأصل أنه مستحب، والله تعالى أعلم. فإحنا هنخالف المذهب في هذه المسألة ونقول أن الصحيح في قول رب اغفر لي بين السجدتين أنه مستحب وليس الواجب. دي رواية عن أحمد وفرقا لأكثر أهل العلم، الجمهور على الاستحباب، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، والله أعلم. خلاصة ما سبق عشان تبقى مركز معي، إحنا عندنا في أشياء من المفردات، من مفردات المذهب في الوجوب. يعني المذهب يقول هي واجبة، والجمهور الأئمة الثلاثة وفي رواية تانية عن أحمد كمان معاهم تقول إن هي مستحبة مش واجبة. الأشياء دي هي تكبيرات الانتقال، يعني غير تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك التسبيح مرة في السجود وفي الركوع، ثم الشيء الثالث والواجب الثالث رب اغفر لي بين السجدتين. الثلاث أشياء دي فيها خلاف بين المذهب وبين الجمهور، وكذلك في ربنا ولك الحمد. هيأتي معنا أن احنا في ربنا ولك الحمد ممكن الإنسان يختصر ويقول ربنا لك الحمد، وفي القول الثاني ربنا ولك الحمد، كل دي روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن يزيد اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى إما أن أنت تزيد اللهم في البداية ومرة معاها تزيد الواو ومرة تشيل الواو، يبقى معاك كم صيغة دلوقتي؟ أربعة. طيب، قال المصنف: والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. يبقى التشهد الأول هو واجب، ولكن استثنى من هذا إنسان حالة واحدة، حالة من قام إمامه سهوا. وأنت دلوقتي لو بتصلي متذكر وجالس للتشهد الأوسط، ولكن الإمام قام سهوا، ففي الحالة دي لا يشرع للإمام، وده هنتكلم عنه في سجود السهو بعد ذلك، أنه هو يعود مرة أخرى طالما أنه استتم قائما. ففي الحالة دي يسقط هذا الواجب عن المأموم، ونقول له متابعة الإمام أولى. طب وما الدليل حديث ابن بحينة اللي احنا ذكرناه في أول الكلام عن الواجبات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقعد ولم يعد إلى التشهد الأول بعد أن يعني سهى عنه ونسيه صلى الله عليه وسلم. وأمر الصحابة وأشار إليه من خلف ظهره أن قوم لوجوب متابعة الإمام. قال الفحديث بن بحي قال والجلوس له التشهد الأوسط واجب والجلوس له واجب. قال لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث هذا الحديث يشكل عليه بعض الأشياء. ممكن بعض الناس يقولوا أن إذا قعدتم فالنبي صلى الله عليه وسلم علق هذا على فعل إذا قعدتم فقولوا. طب إذا لم نقعد لا تقول واضح. فإذا فقالوا أن هذا لا يفيد الوجوب. يبقى الحديث ده وحده كده لا يفيد الوجوب. ولكن قال في حديث الفاعل بن رافع لواحد سنوسي في الصلاة بس عند أهل السنن فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. برضو الحديث ده ممكن يشكل عليه أنه هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم علقه على إذا جلس. إذا ما جلس فليقل. طب إذا لم يجلس لا يقل. قال ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة بمعنى هذا هو الدليل الذي يسلم له. ده الدليل الصحيح في المسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط سجد له للسهو. وهذا دل على أنه إيه؟ واجب وليس بمستحب وليس بركن. لأنه لو ركن لابد أن يأتي به. ولو مستحب لما سجد له النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. نعم صحيح أنه واجب. قال وسننها أقوال وأفعال. بهذا انتهينا من الكلام عن الواجبات. نبدأ بقى وندخل في القسم الثالث من أقسام الصلاة هي سنن الصلاة. أقوال وأفعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا ويباح السجود لسهوه. يبقى إذن هنا تختلف السنن عن الواجبات بأن الواجب إذا تركه الإنسان متعمدا تبطل الصلاة. أما المستحب إن تركه متعمدا لا تبطل الصلاة وإن كان تنقص الصلاة. لا يحصل بين الإنسان السنة الكاملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. الحديث رواه مسلم. فاستدل العلماء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم أو إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. قالوا يشرع سجود السهو لترك المستحب. يعني واحد نسى قول من الأقوال المستحبة في الصلاة أو هيئة من الهيئات. يعني هو نازل للركوع نسي أن يرفع يديه وده مستحب بالاتفاق رفع اليدين في هذا الموضع. فبنقول رفع اليدين مش التكبير. التكبير ده واجب. قوله الله أكبر عند الركوع نحن بنقول رفع اليدين عند الركوع هذا مستحب. طب لو الإنسان نسي هذا المستحب قالوا يشرع له يباح أن يسجد للسهو لعموم هذا الحديث. في حديث آخر حديث ثوبان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. استدل به برضو العلماء على أنه يشرع لنسيان في حالة نسيان المستحبات أن يسجد للسهو لكل سهو سجدتان. لكل سهو ده عام في السهو سواء كان في الواجب أو في المستحب. واستدلوا بحديث عائشة وفيه سجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان. فالأحاديث دي بمجموعها تفيد مشروعية سجود السهو لمن ترك مستحبا. بس احنا عايزين نفرق بين اللي بيترك مستحب متعمد او اللي بيتركه ايه ناسيا او ساهيا. فالاصل ان هو طالما هو تعمد ترك المستحب المستحبات لا يسجد للسهو. لكن يسجد للسهو اذا ترك شيء من المستحبات الذي تعود ان ياتي بها ولكن نسيها في مره من المرات. ففي الحاله دي يشرع له ان يسجد. لا نوجبه ولا حتى نقول مستحب لاننا صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولكن عموم الألفاظ ويعني الأوامر اللي في الأحاديث تفيد المشروعية.
آه
نعم. من كل زيادة ونقصان. يعني الأحاديث دي فيها مقال. حديث الحسين اللي في الآخر اللي إحنا قلناهم اللي هو لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، وسجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان، تكلم فيهم العلماء. ولكن يعني الشيخ الألباني بيحسن هذه الحديث، فمع عموم قوله النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللي معانا في الشرح، إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، يعني تفيد المشروعية. والله تعالى أعلم. يبدأ فيقول: سنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. وكأن الإمام أحمد لما وجد أحاديث كثيرة صحت في هذا الباب، أقصد باب الاستفتاح، استفتاح الصلاة، اختار منها وفضل بعضها على بعض، ففضل دعاء عمر الوارد عن عمر. ابتداء عمر رضي الله عنه كيف سمعه الأسود؟ لابد أن يكون عمر هنا عمل إيه؟ جهر بالاستفتاح. طيب هنا فائدة إن الإنسان يشرع له أن يجهر ببعض الأشياء من أجل التعليم، تعليم السنة، وده وارد عن الصحابة في غير ما موضع، منها الموضع دوت. طيب تاني شيء الإمام أحمد ليه هنا بيختاره؟ قال لك لأن هنا دلوقتي عمر رضي الله عنه جهر به، يبقى كان قاصد أنه يعلمه الصحابة. تاني شيء أقره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهم يختارون دائما الأفضل. طيب وإيه تاني؟ قال: ولأن عائشة وأبا سعيد قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. حديث عائشة وحديث أبي سعيد الاثنين رواهما أبو داود في السنن، حديثان صحيحان، ومن ضمن المرجحات قالوا لأنه ثناء، والثناء أفضل الدعاء. يعني لو نلاحظ بقية الاستفتاحات الثانية الأدعية معظمها دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث، فقالوا أن هذا فيه ثناء، والثناء أعلى يعني منزلة من الدعاء. وقالوا أكثر السنن الواردة الاستفتاحات الواردة الأخرى ذكرت في قيام الليل، وهذا ذكره عمر فين؟ في الفريضة. سمعوا الأسود فين؟ في الصلاة في الفريضة، وعمر جهر به. بل بعض السلف فسر قول الله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قالوا أي إلى الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير. فسروا الآية بدعاء الاستفتاح الوارد عن في حديث عمر رضي الله عنه في حديث أبي سعيد وحديث عائشة. طيب يبقى هنا ده اختار الإمام أحمد واختار الإمام أبو حنيفة هذا الدعاء، وكذلك الإمام داود الظاهري. مش معنى أنه اختاره معناه أنه بيقول لا يجوز إلا به، لا، هو بيقول بيفضله، الكل جائز ولكنهم يفضلون هذا الدعاء على غير من الأدعية. أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فكان يحب ويفضل الاستفتاح بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بعض الروايات: وأنا أول المسلمين. مفيش تعارض بين الاثنين. نعم، أول المسلمين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمة إسلاما، أو من المسلمين، فدي لا إشكال فيها. ممكن الإنسان هو نفسه يقول أول المسلمين يعني فيها المبادرة والحث على يعني المبادرة بالأفعال بالخيرات وبالإسلام وغير ذلك، ده لا إشكال فيه. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. يعني دعاء رائع جدا، جميل جدا، لا سيما أنه وارد في قيام الليل. فهو طبعا العلماء أخذوا من هذا مشروعية الدعاء ده في كل الصلاة، ولكن إذا كان الإنسان إماما لا يشرع له أن يأتي بهذا الذكر الطويل إذا كان المأمومون لا يفضلون هذا، لابد الإنسان ينتبه مراعاة الناس في هذه الأمور. يكاد لا يختلف الفقهاء في هذا الأمر، الأدعية الطويلة المستحبة قالوا لا يأتي بها الإمام إلا إذا اختار وآثر المأمومون التطويل، يعني في القيام ليه في تهجد، هم عارفين هم طالبين من الإمام عايزينك تطول بها، تقرأ بجزء في الركعتين مثلا، اقرأ لنا بحزب في كل ركعة، خلاص يبقى هو هنا المأموم آثر التطويل، في الحالة دي الإمام يأتي. لكن ما يجيش أخ ياخد الدعاء دوت ويقوله في الصلوات المفروضات، لا ده مش من الفقه ولم يقوله أحد، حتى الإمام الشافعي والشافعية ما قالوش كده، هم بيفضلوا هذا الدعاء في الفروض، ولكن قالوا يعني يقول أوله فقط ما يكملش الدعاء للآخر. واضح الكلام؟ طيب الإمام مالك ماذا اختار بقى من الأدعية؟ لا، المفاجأة أن الإمام مالك عليه رحمة الله لم يختر أي دعاء من هذه الأدعية، بل كره دعاء الاستفتاح، وهذا من الأقوال الشاذة عند الفقهاء، قول المالكية بكراهة دعاء الاستفتاح، ده مشهور مذهب المالكية. احنا بنقول كل مذهب ليه أشياء ترد عليه، من ضمن هذه الأشياء في مذهب المالكية كراهة الاستفتاح، لأن دي سنة ثابتة جاءت يعني عن كثير من الصحابة يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد والمذهب الصحيح هو عدم التفضيل، عدم تفضيل دعاء على دعاء من هذه الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل يا إخواني، ودي قاعدة خذها عامة في كل السنن وكل الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد، الأصل ألا يفضل الإنسان بينها وبين بعضها، بل يأتي بهذا تار كما يقول شيخ الإسلام تيمية وبالآخر تار، حتى لا يهجر شيئا منها، بل إذا استطاع أنه يجمع بينها فلا بأس. وده نص عليه الإمام النووي في الأذكار أيضا، يعني في الاستفتاح هو بيصلي قيام الليل أو في التهجد والإمام طول، فممكن أن أنت في الاستفتاح تأتي بالدعاء المذكور في حديث عمر وبدعاء في حديث أبي هريرة اللي هو وجهت وجهي، بل اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو يوسف من الحنفية، قالوا يجمع بينهم، يقول الاثنين، وده يعني نقدر نجعله قاعدة مضطردة في كل الأذكار والأدعية الواردة في موضع واحد، ده بيسموه خلاف التنوع. فخلاف التنوع الأصل إن هو ليس بخلاف، بمعنى أن الإنسان لا يرجح بين هذه الأشياء، بل يأتي بهذا طار وبالآخر طار، ولو استطاع أنه يجمع لا بأس، بس في أشياء مستثناء زي القراءات، ما القراءات دي اختلاف تنوع، يعني قراءات العشر المتواترة يقرأ بأي قراءة شاء، ولكن ما يجمعش بين القراءتين في موضع واحد في كلمة واحدة في القراءة، ما يصليش بآية في بالقراءتين في نفس الركعة، ده منع منه العلماء والفقهاء. ولكن بقية الأشياء فالإنسان ممكن أنه يأتي ويجمع بينها في اختلافات التنوع، زي ما احنا بنقول دعاء الاستفتاح، في دعاء الركوع، دعاء السجود، دعاء بين السجدتين اللي هو رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافيني وارزقني، في الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، يعني بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره، وهنا بيجمع بين أشياء كثيرة فلا بأس.
في
يبقى دي الأصل في الأشياء في السنن الواردة في كتاب جميل جدا يعني ونزل السنة دي في المعرض يبينه هنا في المكتبة بيسموه المصنف قال السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادة يدي دراسة جديدة جيدة نازل منه ثلاث مجلدات يعني بيحاول يجيب إيه هو المصنف محمد بن أحمد ابن محمد الحريري الإصدار من إصدارات الوعي الإسلامي في الكويت فهو جايب الأحاديث الواردة في الصلاة في العبادات فقط التي يعني تنوعت وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع واحد زي مثلا موضوع الاستفتاح دعاء الاستفتاح اللي معانا ده يجيب كل الأدعية اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ أنه يناقشها من حيث الأسانيد نسبة الأسانيد بتاعتها ويتكلم عن الأسانيد ثم يستخرج فقه هذه الأدعية والأذكار ويقول من قال بها من الأئمة ماسك العبادات كلها بهذا الشكل سواء كان بقى في الطهارة أو في الصلاة أو في الزكاة إلى آخر يعني العبادات فدي دراسة جيدة ده مثال على يعني هذا الأمر كتاب من الكتب الجميلة طيب
قول ابن تيمية أبو يوسف الشافعي
لا أبو يوسف الحنفي
يوسف الحنفية
صاحب أبي حنيفة
بجمع
بالجمع بين حديث عمر وحديث أبي هريرة
طيب
اللي هو اللي معانا في الكتاب اللي اختاروا الحنابلة واللي اختاروا الشافعي قال هنجمع بين الاثنين اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ونجمع بينه وبين وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض واحنا بنقول لو استطاع بس بشرط ان هو ايه ده براحتك انت في قيام الليل في السنن والنوافل او لو كان المأمومون يؤثرون ذلك في قيام في التهجد يعني الصلوات يعني المستحبات
طيب يقول هنا قال احمد ان انا فاذهب
ماشي اذهب يعني ايه احنا بنقول يعني يفضل هذا الدعاء للاشياء والامام الشافعي برضه يفضل وجهت وجهي عنده برضه بعض الايه بعض الاسباب فاحنا بنقول الاصل عدم التفضيل كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبأي شيء قال يعني صح وفعل مستحب طبعا في ودي من فوائد الأذكار والأشياء المتنوعة يعني الإنسان ما يحاولش أنه يحافظ على ذكر واحد ويهجر بقية الأذكار أول شيء كده السنن هتموت محدش هيعرف السنن دي ثاني شيء أنه هو يعني يتبع بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بهذا ترى وبالآخر ترى وثالث شيء أن ده هذا أحضر للقلب يعني يساعد الإنسان هو يتدبر في الأذكار لأنه يعني ممكن يمسك ذكر واحد أو دعاء واحد ويفضل يقوله كل صلواته فيعني ممكن يألف هذا الذكر فممكن يقوله هو مشغول القلب لكن لما ينوع في كل صلاة أو كل يعني موضع يقول ذكر آخر من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أدعى لحضور الإيه لحضور القلب وحتى لا يكون هاجرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ده برضو بقى معانا فين الكتاب بقى معاكم في المكتبة يعني القاعدة دي زي ما نقول معانا في الأذان والإقامة تكلمنا فيها قبل كده الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة في الاستفتاح في الصلوات في التشهدات وإحنا تكلمنا قبل كده في أنواع التشهدات في الأذكار الواردة في الركوع والسجود كذلك يعني في الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام والتسليم من الصلاة في القراءات قراءات القرآن بس مع ملاحظة أنه يمنع من الجمع بين القراءتين في موضع واحد يعني في الصلاة والله تعالى أعلى واحد قال المصنف رحمه الله والتعوذ مستحب للآية قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني في أحاديث كثيرة بمجموع الأحاديث دي حسنها الحافظ ابن حجر وكذلك الألباني قال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب يعني يقصد حديث أبي سعيد الخدري قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره ثم يقول الله أكبر كبيرة ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يعني ده بيحسنه الحافظ ابن حجر الشيخ الألباني وده من أشهر الأحاديث في هذا الباب الاستعاذة فسواء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يعني الهمز والنفخ والنفث. الهمز بيسموه الموتى، نوع من الأمراض أو الصرع، والنفخ هو الكبر، والنفس هو الشعر. فالإنسان يستعيذ من الشيطان الرجيم، لأن الإنسان لا حول له ولا قوة يعني من غير الله تبارك وتعالى، فلابد أنه يلجأ ويحتمي. أعوذ يعني ألجأ واحتمي إلى الله تبارك وتعالى السميع العليم من الشيطان الرجيم. الشيطان خذ من شطنة يشطن، يعني يبعد، فهو مبعود عن كل خير. من همز ونفخ ونفسه، وذكرنا ده تفسير ابن مسعود للهمز والنفخ والنفس، همز الموتى والنفخ اللي هو الكبر، والنفس اللي هو الشعر. نعم، وده مذهب الجمهور استحباب التعوذ، خلافا للظاهرية ابن حزم داود قال هو واجب، التعوذ ده واجب، استدلوا بظاهر الآية، إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت يعني مش بعد ما تنتهي، إذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله من الشيطان. فقالوا الأمر ظاهر الوجوب، ولكن الجمهور قالوا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فده يدل على أنه إيه؟ مستحب. وأيضا الإمام مالك خالف في هذا وقال لا يتعوذ، ده قول ضعيف. يعني الإمام مالك زي مسألة الاستفتاح برضو قوله، أو يعني المالكية عندهم في التعوذ أنه لا يستحب. طب ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المصيب في الصلاة. طب وهل النبي صلى الله عليه وسلم علم المصيب في الصلاة كل الأدعية وكل الأذكار وكل السنن والمستحبات؟ لا، ده في بعض الأركان مجمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في المصيب في الصلاة، اللي هي إيه؟ زي النية والقعود الأخير، قعود للتشهد الأخير، ده متفق عليه عند العلماء. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في أي رواية من الروايات؟ قالوا محمول على أن هذا الرجل أتى بهذا، كان معلوم عند المسيء في الصلاة مسألة النية ومسألة القعود للتشهد الأخير، كان دي أمر مشهور عند المسيء وعند غيره. فمش كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهاش نقول أن دي لا تشرع، واضح؟ فالصحيح وقول الجمهور أنه هو إيه؟ التعوذ مستحب. طيب متى يستعيذ؟ هو لا خلاف بين القائلين بين الجمهور ان الاستعاذة تكون في بداية الصلاة، يعني في اول قراءة في الركعة الاولى قبل ان يقرأ الفاتحة، ولكن هل يستعيذ في كل ركعة؟ الاصل ان هو يستعيذ ايضا في كل ركعة قبل ان يقرأ. ليه؟ يعني عموم قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، واضح الكلام؟ فكلما الإنسان يبدأ القراءة يستعذ بالله، بمعنى في كل ركعة يأتي بالاستعاذة مرة واحدة، ده هو الأصل، والله أعلم. ثم قال المصنف قبل الفتحة بس، يعني الاستعاذة هو قبل الفتحة فقط في كل ركعة. قال والبسملة، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. يعني ما معنى عدها آية؟ يعني هل عدها آية من الفاتحة؟ لو كان عدها آية من الفاتحة يبقى وضع البسملة مش في السنة المستحبات، ولا هيبقى فين؟ هيبقى في الأركان، لأن في المذهب بل عند الجمهور أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولكن عدها آية يعني في غير الفاتحة، يعني ليست من الفاتحة ولكن هي آية. فهمنا معنى كلمة عدها آية؟ ما يشترطش منها أن عدها آية يعني آية من الفاتحة، من فاتحة الكتاب، لأن في خلاف أصلا هل الفاتحة دي البسملة آية من الآيات ولا هي ليست آية من الآيات، بعد الاتفاق على أنها جزء من آية سورة النمل. في خلاف هل بسملة بقى آية ولا ليست بآية، والخلاف أيضا لو هي آية من القرآن هل هي آية من الفاتحة ولا ليست آية من الفاتحة. وهل هي آية من غير فتحة ولا ليست آية من غير فتحة؟ كل هذه أقوال يعني للعلماء. الراجح من هذه الأقوال والأقرب والله تعالى أعلى وأعلم أن البسملة آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور، وهي بالاتفاق جزء من آية في سورة النمل، ولكنها ليست آية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. هذا هو الأقرب. المسألة فيها خلاف، خلاف معتبر جدا، حتى يعني ابن عبد البر المالكي ليه كتاب مجلد في المسألة دي، بس الإنصاف يعني في معرفة الايه البسملة، هل هي من الفاتحة ام ليست من فاتحة الكتاب، مطبوع في دار أضواء السلف طبعا. طيب ليه احنا بنقول ان ده الراجح؟ اول شيء لان البسملة وضعت في المصحف، والصحابة اجمعوا على انهم لم يضعوا شيئا داخل المصحف الا القرآن، يبقى اذن هي آية، ولكن ليست بجزء من الفاتحة ولا بجزء من غيرها من السور. طيب ما الدليل؟ حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم خدناه قبل كده، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا المقصود بها ايه؟ الفاتحة اللي هي القراءة. ولعبدي ما سأل. خلي بالك لو عدينا الآيات هنلاقيها كم؟
سبعة.
هنلاقيها سبعة من غير البسملة، وهي سبع المثاني طبعا كما في الأحاديث. عد معايا. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، بعد اثنين. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، ودي الثلاثة، ده النصف الذي لله تبارك وتعالى. قال فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، هنا دي منتصف السورة. فإذا ولعبدي مساء، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دي كده آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي كده كمان ايه آية، دي الآية الثانية بعد المناصفة. قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وكده كم؟ لا، ثلاثة في البداية دي من فهمش إشكال، واللي في الوسط إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم دي آية، صراط الذين أنعمت عليهم دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين دي آية، بدي كده كم آية؟ ثلاثة. لو احنا قلنا ان البسملة آية يبقى كده دي آية ثامنة. طب لو قلنا ان الأخيرة دي آيتين بس مش ثلاثة، وقلنا البسملة دي هندخلها معاهم عشان يبقوا سبعة، ففي الحالة دي هنقول ان كده لم تأتي مناصفة، بمعنى ان كده ثلاث الآيات الأول في حق الله تبارك وتعالى، وهل الثلاثة الأخرى في حق العبد يعني طلب من العبد لله؟ لا، أصبحوا اثنين بس اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. يعني الخلاف هنا، هل اهدنا الصراط المستقيم لآخر السورة هل دي آيتين ولا ثلاثة؟ ده خلاف بين السلف، واضح الكلام؟ الصحيح ان هما ثلاثة، عشان الله تبارك وتعالى في بداية الحديث الإلهي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فازاي هتبقى نصفين؟ لابد أن يكون ثلاثة لله وثلاثة للعبد. ثلاثة لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي ثلاثة. إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي كما قال الله. ثم لابد أن تأتي ثلاث آيات عشان تبقى هنا المناصفة اللي قال فيها الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. واضح الكلام يا إخواني؟ بل قالوا أن البسملة ليست بآية في غير الفاتحة أيضا، يعني بقيت السور هل البسملة دي آية منها؟ لا، ليست بآية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الكوثر وهي بإجماع السلف ثلاث آيات. طب سورة الكوثر ثلاث آيات بالفاتحة بالبسملة ولا من غير البسملة؟ من غير البسملة. فهذا دليل أيضا على أن البسملة ليست بآية في غير الفاتحة. وده هو قول الجمهور. قول الجمهور أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غير الفاتحة. في حديث استدل بالإمام الشافعي وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. الحديث ده أخرجه البيهقي والدارقطني صححه الشيخ الألباني ولكن صوب البيهقي وقفه. يعني البيهقي قال الصواب أنه موقوف يعني من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يستقيم مع بقية الأدلة. وهذا مش ليس بحجة هذا الحديث على الراجح والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الصحيح والمذهب مذهب الحنفية أن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة ولكنها آية منفصلة جاءت وأنزلت من أجل الفصل بين السور والله تعالى أعلى وأعلم. وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم قول الجمهور. هو الإمام الشافعي هو اللي بيقول هي آية من الفاتحة وآية من كل سورة. الإمام مالك هو بيوافق الإمام أحمد وأبا حنيفة في أن هي هذه يعني آية من الآيات ولكنها ليست بآية من الفاتحة. ولكن ويقول عند المالكية ليست آية في غير سورة النمل مطلقة. يعني بمعنى أن عندهم البسملة ليست بآية على الإطلاق. فاهمين الكلام؟ يعني عندنا دلوقتي طرفين وسط. الطرف الأول الإمام الشافعي قال أن البسملة دي آية في كل شيء. آية في جزء من سورة النمل، آية في الفاتحة، وآية في باقي السور. الإمام مالك قال هي ليست بآية لا في الفاتحة ولا في غيرها من السور إلا في سورة الإيه؟ النمل، لأن ده في اتفاق. ده المالكية. الوسط بقى معانا الإمام أحمد وأبو حنيفة. قالوا هي آية نعم من القرآن ولكن أنزلت للفصل بين السور. لا هي من الفاتحة ولا هي من غير الفاتحة. واضح الكلام؟ يبقى المذهب هو الصحيح وده مذهب الحنفية. قولوا آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا. اتفق عليه. وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين الأحاديث. وإيه الإشكال لما احنا نقول البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية. آية من القرآن ده كلام الله تبارك وتعالى ليس كلام للبشر. بس في نفس الوقت هي مش جزء من الفاتحة وليست جزءا من باقي السور. إلا في سورة النمل الآية إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بس إيه المانع؟ هي آية منفصلة تفصل بين السور عشان الصحابة يعلموا أن دي آخر السورة ودي بداية السورة اللي بعدها.
طب ما كده المالكية كده بيتعاملوا في الإجماع كده؟
لا المالكية ما خلفوش الإجماع. ما يبقى أنتم ما فهمتوش اللي أنا أقصده. المالكية إحنا عندنا في اتفاق إن هي جزء من آية في سورة النمل. ده اتفاق لم يخالف فيه أحد ولا المالكية ولا غيرهم. بس المالكية توقفوا بقى عند هذا الإجماع وفقط. قالوا هي جزء من آية من سورة النمل وفقط. أما هي لا ليست آية بين السور وليست آية في أول كل سورة من باقي السور. الشافعية على العكس قالوا هي آية في كل سورة في أول كل سورة حتى الفاتحة. أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا لا هي آية مستقلة للفصل بين السور وليست في بداية كل سورة. واضح الكلام؟ وده هو اللي بيدل عليه الدليل بدليل حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين لم يعدها الله تبارك وتعالى في هذه السورة البسملة. وفي حديث في سورة الكوثر أنها ثلاث آيات بالإجماع وليس فيها البسملة. نعم قرأ نعم بناء عليه إيه يستحب
في الشافعية اللي هو
الجهر بيها. الجهر بيها مسألة عند الشافعية أخرى وعند الشافعية يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي ركن من أركان الصلاة. ليه؟ لأن عندهم أصلا الفاتحة ركن والبسملة ركن، جزء منها فتبقى ركن، ولكن عند الشافعية يستحب الجهر بها، مش واجب، مش ركن الجهر. يعني لو الإنسان أتى في سر بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين جهر بالفاتحة عندهم كده أتى ما عليه وأدى ما عليه، الصحيح أنه لا يستحب الجهر بالبسملة إلا تأليفا بين الناس كما قال شيخ الإسلام تيمية. الجمهور أن المستحب والسنة في البسملة الإصرار، وده الوارد عن أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من أصح الأحاديث، كل الأحاديث اللي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم كلها ضعيفة كما قال علماء الحديث. ولكن شيخ الإسلام تيمية لي فقه عالي جدا في هذه المسألة، فقال إن هذه المسألة من المسائل الخفيفة، خلاف فيها خفيف، يعني لا يبدع فيها المخالف، وحتى لو أفضى إلى خلاف ونزاع بين المسلمين وشقاق قال يستحب الإتيان بها جهرا، يعني أنت مذهبك للإصرار وأنت عارف دي السنة، ولكن يستحب لك إذا كان مثلا أنت تصلي في مسجد كله شافعي ويحصل نزاع وشقاق بين المسلمين، قال لك اجهر بها في الصلاة. طب يعني احنا كده هنعمل اعتبار للناس على الشرع؟ لا، تفهمش الفهم ده. هو بيستدلوا بإيه؟ بإن الصحابة جهروا بأشياء من أجل مصلحة راجحة. احنا بنقول من شوية دعاء الاستفتاح السنة في الإصرار ولا الجهر؟ الإصرار. عمر رضي الله عنه كيف سمعه الأسود؟ لما جهر. طب هو جهر ليه؟ من أجل التعليم. يبقى التعليم هو خالق هنا المستحب من أجل مصلحة راجحة اللي هي مصلحة تعليم الناس السنة. فلذلك أيضا يستحب الإنسان يجهر بالبسملة إذا كان يؤدي هذا الأمر إلى نزاع وشقاق. لكن لو الناس مش فارقة معاها وإنت بالنسبة لهم إنت بتعلمهم السنة، فالأصل إنت لا تجهر. واضح هذا الكلام؟ قال وقرأت السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث، يعني الزيادة عن الفاتحة هذا مستحب. لو في أسئلة خليها في الأخير. قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، يعني هذا ليس الواجب ولكن يستحب. الجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. شوف هنا استدل على الاستحباب بإيه يا أخواني؟ بالفعل المجرد. طب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وده بيان لمجمل واجب، عشان أقول لك أن القاعدة ليست بمضطردة، أن مش كل فعل بيان لمجمل واجب يبقى إذن هو واجب. لا، هنا هو بيستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه مستحب. يعني إنسان لو نسي وما جهرش في صلاة المغرب في الركعة الأولى والثانية، أو عكس بدل ما يسر في الظهر جهر، فهنا لا شيء عليه، إن سجد للسهو لا بأس. لا، إحنا بنتكلم هنا على الإمام، كل الكلام على الإمام طبعا. هنا عدم الجهر، عدم يعني الإصرار في الظهر والعصر وفي الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، هذا مستحب. هذا مستحب، لو خالفه الإنسان لا شيء. بل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث كان يجهر ببعض الآيات من أجل التعليم. قال ويكره للمأموم، يعني يكره الجهر طبعا. قال لأنه لا يقصد إسماعه غيره وهو مأمور بالإنصات. وللأسف كثير من الناس بتهوش على بعض في الكلام في الصلاة، تلاقي دايما يقرأ بصوت عالي عايز يخشع. طب وانت عشان تخشع تضيع صلاة الناس اللي جنبك؟ فلا، ده غلط. لابد ان انت تسر تسمع نفسك، حتى احنا بنقول لا يشترط اسمع نفسك، بل ان انت تحرك اللسان مع الشفتين. قال يخير المنفرد، واحد بيصلي لوحده كان مسافرا او شيء او امرأة في بيتها، طب تجهر ولا تسر؟ قال لك يخير، ان شاء جهر وان شاء سر. احنا بنتكلم فين؟ المنفرد في الصلوات التي يشرع فيها الجهر، مش في كل صلاة، مش في الظهر والعصر، لا، احنا بنتكلم في المغرب الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وصلاة الصبح اللي هي يعني ده كل ده معطوف على ما سبق من كلام المصنف. يخير المنفرد، قيل لأحمد رحمه الله رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. قال الشافعي يسن الجهر مطلقا يعني لأنه غير مأمور بالإنصات. قال في المهم يعني الإمام الشافعي نظر نظرة اللي إن هو دلوقتي كان مأموم لا يجهر. ليه لا يجهر؟ لأنه هو ينصت، ولكن إذا انفرد ففي الحالة دي قال يستحب الجهر. ولكن قول الإمام أحمد هو أقرب، وده مذهب الحنفية. أتى في حديث أبي هريرة قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا، رواه أبو داود، حسنه النووي، الحافظ ابن حجر. يعني يرفع طورا صوته صلى الله عليه وسلم ويخفض طورا، يعني يفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا. في حديث عائشة رضي الله عنها لما سئل أكان يسر صلى الله عليه وسلم بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر، رواه أبو داود، وهذا صحه أيضا النووي وغير واحد من أهل العلم. فالإنسان المنفرد يعني المرأة في بيتها أو الإنسان بيصلي النوافل أو كذا، فهو مخير إما يجهر أو يسر، الله أعلم. وقول غير المأموم بعد التحميد يعني بعد ما يقول ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، وبيقول هنا غير المأمور، يبقى هو يقصد من الإمام والمنفرد لما يصلي لوحده بعد ما يرفع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يستحب، ده واجب عليه، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المستحب أن يزيد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. قال لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد، اتفقنا عليه. يعني وكأن الإنسان في هذا الموضوع يقول أن الله تبارك وتعالى يستحق أن يحمد من السماء ما يملأ هذه السماء وما يملأ هذه الأرض بل وما يملأ ما بينهما. قال ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، يعني عايز يقول ده خاص بالإمام المنفرد. طب المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويسكت، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغير، وفي نفس الوقت هنقول ولم ينههم عن غير. هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى المأمومين هم يزيدوا عن ذلك؟ لا، لم يأتي النهي. فلذلك قال الشارح وعنه رواية أخرى عن أحمد رحمك الله ما يدل على استحبابه. في رواية تانية يستحب كذلك لمن؟ للمأموم أنه يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهم. لا، هو ده ليس من عندي، هو العبادة الأصل فيها التوقيف، لكن هذا الذكر أصل مشروع، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء في الحديث حديث ابن أبي أوفى السابق، ولكن الخلاف هنا هل الذكر ده خاص بالمنفرد والإمام ولا يدخل معهم أيضا المأموم؟ الصحيح الرواية الثانية عن أحمد إن المأموم يقول أيضا. الأصل إن الإمام والمأموم يستويان في كل الأحكام إلا ورد بعض الأدلة في يعني شأنها زي ما هنيجي ونقول في سجود السهو. نعم. قال هو اختيار أبي الخطاب الكلوذاني من الحنبلة لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكاف، وهذا هو الصحيح، يستحب للمأموم. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، وعايز يقول لنا رب اغفر لي على المذهب ان هي واجبة، والصحيح ان هي مستحبة. واجبة كم مرة؟ مرة واحدة، والتسبيح في الركوع وفي السجود مرة واحدة، ما زال على ذلك فهو مستحب. قال لحديث سعيد بن جبيش عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه، يعني حسب الركوع بتاعه، 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني هذا الحديث يضعفه الشيخ الألباني، لكن يغني عنه حديث حذيفة في صحيح مسلم لما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقر فقلت يركع، فما عارفين الحديث المشهور، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح آل عمران فقرأها فافتتح النساء فقرأها قال يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، دي من السنن، بس الكلام ده فين؟ في قيام الليل. وإذا مر بتعوذ ذكر فيه نار أو كذا، فيقول أعوذ بالله استعيذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. الشاهد هنا فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أطال في الركوع كما أنه أطال في القيام. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من قيام. فالحديث فيه التطويل في الركوع والسجود وفي بقية الأركان. طب ما يقول في هذه الأركان؟ يكررها أو يأتي بغيرها من الأذكار، زي ما احنا قلنا كده الأذكار المتنوعة، فيقول مرة سبحان ربي العظيم، أو مرة يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أحاديث كثيرة وردة في هذا الموضوع، على الأقل يسبح مرة في الركوع وفي السجود. في حديث علي بن أبي طالب يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال اللهم سجد لك، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، حديث صحيح مسلم. أذكار كثيرة جدا، ينبغي أن الأخ يحفظ الأذكار دي ما استطاع، بحيث أنه ينوع وده يبقى أدعى لحضور القلب. هتجد الأذكار دي ممكن زي ما احنا بنقول في حسن المسلم، في مختصر النصيحة، كتاب الأذكار للنووي، في كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني، موجودة كل الأذكار دي في هذا الموضع، سواء كان في دعاء الرفوع أو في دعاء السجود أو بين السجدتين، يعني الدعاء الآخر غير رب اغفر لي. رب اغفر لي بعض الإخوة ممكن يفهم أن هي رب اغفر لي يقولها حذيفة، يقول كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أنه لا يشرع زيادة عليه، لا، كما قال العلماء أنه يفهم من هذا التكرار، مش أنه قالها مرتين فقط صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا يدل على التكرار. فالإنسان ممكن يقول أكثر من ذلك، ممكن يقول الذكر الوارد الآخر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، ده ذكر أيضا وارد، وإن شاء دعا بغير هذه الأذكار، لكن دول الذكرين الوردين مستحبين في هذا الموضع، والله تعالى أعلى وأعلم. قال المصنف رحمه الله والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليه. سبق وقلنا أن المذهب بيوجب ويعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا في التشهد الأخير، بس الركن عندهم هو إيه؟ اللهم صل على محمد. طب بقية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك، كل هذا مستحب، وده من التناقضات في الحقيقة. لو احنا قلنا أن التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه واجبة، فالصحيح نحن نقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، بل والتسليم عليه صح كما هو وارد في الأمر في الآية. فأما نحن نقول اللهم صل على محمد هو الواجب أو الركن وغير المستحب، فهذا لا دليل عليه. والصحيح كما سبق وبينا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا كلها يعني مستحبة، سواء في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير. قال لحديث كعب بن عجرة خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه، يعني في التشهد. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من الأربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. فيستحب الإنسان يدعو بعد التشهد، بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأكد الأدعية دي هي التعوذ من أربع المذكورة في الحديث، ثم يأتي بما يعني أحب وبما بدا له من الدعاء، ولكن يجعل آخر دعائه كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الأدعية قبل التسليم مباشرة. بين دوت وبين التعوذ بالله من أربع يأتي بما أحب، سواء كان من الدعاء لنفسه أو للمسلمين، سواء كان أمر دنيا أو أمر آخرة، على الراجح من أقوال أهل العلم فهذا مستحب عند الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم فأوجبه، والصحيح وقول الأئمة يعني الأربعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.